بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، هذه وقفتنا الثانية من وقفات هذه الدورة العلمية 71 بعد 100 الرابعة، والمقامة في يوم الخميس الموافق 5 من شهر جمادى الأخيرة لعام 44,400، ويبع عنوان التقاسيم العقدية المجموعة 20 للعلامة ابن عثيمين رحمه الله. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: الشفاعة تنقسم إلى شرعية وشركية. أولا، الشفاعة الشرعية.
أنواع الشفاعة. الشفاعة شرعية وشركية. نعم.
قال أولا الشفاعة الشرعية، وهي ما اجتمع فيها ثلاثة شروط: الأول رضا الله عن الشافع، الثاني رضا الله عن المشفوع له، لكن الشفاعة العظمى في الموقف عامة لجميع الناس من من رضي الله عنهم ومن لم يرضى عنهم، الثالث إذن الله بالشفاعة.
والشفاعة الشرعية ما توافر فيها: أولا رضا الله عن الشافع، لأن الله ما يأذن إلا لمن رضي، والثانية رضاه عن المشفوع له، والثالثة إذن الله بالشفاعة. فقد يكون الله راض عن الشافع وعن المشفوع له أو عن المشفوع له، لكن ما تكون إلا بعد الإذن. ولهذا جاء في الحديث أن النبي يقول: فيحد لي حد، الله يحد له. وقال سبحانه: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وقال سبحانه: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. أما الشفاعة العامة ما تحتاج، هذه شفاعة العامة للفصل، إنما هذه شفاعة للإخراج من النار. نعم. وفيها الرد على الخوارج والمعتزلة الذين يقولون بأن من دخل النار خلد فيها أبد الأبدين وظهر الظاهرين. نعم.
قال: والإذن لا يكون إلا بعد الرضا عن الشافع والمشفوع له، ودليل ذلك قوله تعالى: وكم من ملك في السماوات والأرض وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. ولم يقل عن الشافع ولا المشفوع له ليكون أشمل. النوع الثاني الشفاعة الشركية، وهي ما اعتقده المشركون في آلهتهم حيث يعبدونهم ويزعمون أنهم شفعاء لهم عند الله، كما قال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، ويقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. لكن هذه الشفاعة باطلة لا تنفع، كما قال تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. والشفاعة الشرعية تنقسم.
إذن الشفاعة الشركية هي الشفاعة المنفية، وهي شفاعة المشركين في آلهتهم، هذه شفاعة منفية. نعم.
والشفاعة الشرعية
فصل القضاء، الشفاعة العظمى اللواء المحمود. نعم.
قال: والشفاعة الشرعية تنقسم إلى قسمين: عامة وخاصة. فالعامة لجميع الخلق من الأنبياء والصالحين، والخاصة للرسول صلى الله عليه وسلم، وهي الشفاعة العظمى في أهل الموقف أن يقضي بينهم، والشفاعة في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة، وشفاعة ثالثة أخص وهي شفاعته لعمه أبي طالب حتى خفف عنه العذاب. فهذه ثلاثة أنواع من الشفاعات خاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم.
الشفاعة في عصاة الشفاعة شفاعتان: شفاعة عامة، وهذه للأنبياء للنبي ولسائر الأنبياء وللمؤمنين وكذا، كما جاء في ذلك الحديث الصحيح. والثانية شفاعة خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي أقسام: شفاعته العظمى وهذه له فقط، اعتذر الأنبياء عنها وكانت للرسول صلى الله عليه وسلم، وهذه لا ينكرها لا المعتزلة ولا الخوارج ولا شيء، ما أحد ينكرها. والثانية شفاعته في دخول الجنة، كما في الصحيح: من قال محمد قال لك أو بك أمرت أن أفتح، ولك أمرت أن أفتح، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فإن أحدا لا يدخل الجنة قبل رسول الله من الأنبياء. طيب، والثالثة ماذا؟ الشفاعة في أبي طالب وقد كان مشركا، مع أن الله قال: فما تنفع شفاعة الشافعين. لكن هذه كانت من رسول الله وهو خاص، في أبي طالب وهو خاص، في التخفيف لا في الرفح كلية، وهذا أمر خاص. يبقى من خاص في خاص بخاص، ولهذا النبي قال: لولا أنا لكان في الدرك أسفل من النار. نعم.
قال: والشفاعة الخاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم أنواع: النوع الأول الشفاعة العظمى، النوع الثاني شفاعته لأهل الجنة أن يدخلوها، النوع الثالث شفاعته صلى الله عليه وسلم في عمه أبي طالب أن يخفف عنه العذاب. القسم الثاني الشفاعة العامة له صلى الله عليه وسلم ولجميع المؤمنين، وهي أنواع: النوع الأول الشفاعة فيمن استحق النار من المؤمنين ألا يدخلها،
ومنها الدعاء للميت فما من ميت يقوم على جنازته 40 رجل لا يشكو بلا شيء إلا شفعوا فيه، وقد يستحق، يبقى هذا قبل ماذا؟ ألا يدخلها، قد يستحق النار ولا يدخلها. نعم، قال في من استحق النار بمؤمن ألا يدخلها. نعم،
النوع الثاني الشفاعة في من دخل النار منهم أن يخرج منها،
وهذه شفاعة المؤمنين لعصاة الموحدين.
نعم، النوع الثالث الشفاعة في رفع درجات المؤمنين.
نعم، والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بمن ألحقنا بهم ذريتهم قد تدخل فيها. نعم،
قال رحمه الله تعالى أنواع الشرك. النوع الأول شرك أكبر مخرج من مخرج عن الملة، وهو كل شرك أطلقه الشارع وهو مناف للتوحيد منافاة مطلقة، مثل أن يصرف شيئا من أنواع العبادات،
يعني ينافي التوحيد من كل وجه، هذا الشرك الأكبر. نعم، دعوة غيره معه. نعم،
مثل أن يصرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله، بأن يصلي لغير الله ويذبح لغير الله وينذر لغير الله، أو أن يدعو غير الله تعالى، مثل أن يدعو صاحب قبر أو يدعو غائبا لإنقاذه من أمر لا يقدر عليه إلا الحاضر. وأنواع الشرك معلومة فيما كتبه أهل العلم، وهو كل شرك أطلقه الشارع وكان متضمنا لخروج الإنسان عن دينه.
ده حد الشرك الأكبر، حد الشرك الأكبر، كل شرك أطلقه الشارع وكان متضمنا لخروج الإنسان عن دين، بخلاف الأصغر شرك ولكن لا يتضمن خروج الإنسان عن دينه بل عن إخلاصه. نعم،
قال النوع الثاني الشرك الأصغر، وهو كل عمل قولي أو فعلي أطلق عليه الشارع وصف الشرك لكنه لا ينافي التوحيد منافاة مطلقة، مثل الحلف بغير الله،
فالحلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، أطلق عليه الشرك لكن هذا لا ينافي التوحيد منافاة كاملة، هذا ينافي كماله الواجب، لكن الشرك الأكبر ينافي أصله، أصل التوحيد. ها،
قال فالحالف بغير الله الذي لا يعتقد أن لغير الله تعالى من العظمة ما يماثل عظمة الله مشرك شركا أصغر، ومثل الرياء وهو خطير، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء، وقد يصل الرياء إلى الشرك الأكبر، وقد مثل ابن القيم رحمه الله للشرك الأصغر بيسير الرياء، وهذا يدل على أن كثير الرياء قد يصل إلى الشرك الأكبر، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به يشمل كل شرك ولو كان أصغر.
قد يصل كثير، قد يصل الشرك الأكبر لكنه أصغر، لكن يسير الرياء قد يريد به العلماء الرياء فيما ليس في أصل الدين، بخلاف لو رأى في أصل الدين فإنه الرياء الذي لا يصح معه إسلام، من كان يريد حياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وبطلوا ما كانوا يعملون. فالرياء إما أن يكون الرياء أكبر وفي أصل الدين رياء المنافقين، وإما أن يكون رياء أصغر وهو ما دون ذلك. نعم، ثم قال وبعض العلم يرى أن الله لا في قوله إن الله لا يغفر الشرك به ويغفر من دون ذلك لمن شاء أن ذلك يشمل الأصغر والأكبر، يعني أن الشرك الأصغر لا يدخل في المغفرة للعموم، إن الله لا يغفر أن يشرك به الفعل المضارع بعد أن في تأويل مصدر تقديره إشراكا فيعم الأكبر والأصغر، لكن هنا تنبيه إذا كان الشرك الأصغر على هذا القول لا يدخل في المغفرة فكيف يعذب صاحبه حتما وهو أصغر، والله يقول ويغفر من دون ذلك لمن شاء، هل معنى ذلك أنه لابد أن يعذب عليه صاحبه؟ ها؟ نقول بأن عدم المغفرة لا يلزم منه العذاب، هذا الذنب وهو الشرك الأصغر لا يغفر فيكون ذنبا غير مغفور فيدخل في الميزان والمقاس، والله لو ثقلت ميزان كفة سيئاته وفيها الأصغر فإنه يعد، طيب إن كثرت ميزان كفة حسناته وفي الأخرى الأصغر لكن ثقلت كفة حسناته نجا، المهم أنه ذنب لا يغفر فيدخل في ماذا؟ في المقاس، وليس أنه لا بد أن يعذب، لا. فافصل بين مسألة عدم المغفرة ولزوم العذاب، هذه واضحة ولا نعيدها تاني؟ طيب. نعم،
قال رحمه الله تعالى: الشكر نوعان، شكر مطلق وشكر خاص. فالشكر الخاص أن يقوم بشكر النعمة المعينة بما تقتضيه، والشكر العام أن يكون قائما بطاعة المنعم مطلقا في جميع الأحوال.
تمام، شكر خاص وشكر مطلق. شكر خاص أن يقوم بشكر النعمة المعينة بما تقتضيه، رزقك الله ولد أشكر، مالا أشكر. تبع الشكر العام أن يكون لسانك دائما لهجا بالشكر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: أنواع الشهادة بالنار. النوع الأول العام، أن نشهد على عموم الكفار بأنهم في النار، ودليله قوله تعالى: إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا. والنوع الثاني الخاصة، أن نشهد لشخص معين بالنار، وهذا يتوقف على دليل من الكتاب والسنة، مثل أبي لهب وامرأته، ومثل أبي طالب وعمر بن لحي الخزاعي.
نعم، معروف الشهادة بالنار كالشهادة بالجنة. نفرق بين النوع والمعين. أما النوع فنشهد بالأوصاف، فالمؤمن في الجنة، الكفار في النار. أما الخاصة سواء الكفار أيضا أو المسلمين، فإننا لا نشهد لمعين بجنة ولا نار إلا من شهد له النص. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الشهادة بالجنة نوعان، شهادة متعلقة بوصف وشهادة متعلقة بالشخص. فأما المتعلقة بالوصف فأن تشهد لكل مؤمن أنه في الجنة، وكل متق أنه في الجنة بدون تعيين شخص أو أشخاص.
نعم، المؤمنون في الجنة، الشهداء في الجنة، لكن فلان بعينه في الجنة؟ لا. نعم.
وهذه شهادة عامة.
ومن ذلك أطفال المسلمين في الجنة لكن تشهد لمعين. طب ما الإشكالية؟ هو جرى عليه من القلم؟ لا. طيب خلاص، إذن في الجنة، ليس هناك ما يبعدهم، لأن الطفل تبع لأبوين، وقد يكون منافقين ولا يعلم ذلك إلا الله، فيكون ماذا؟ ممتحنا يوم القيامة وليس في الجنة. وإلا في العموم فقد نقل الإجماع على أن أطفال المسلمين في الجنة، لكن لا نعين. ولهذا بعض الناس يقول: ده طفل بريء في الجنة، محمد في الجنة، إبراهيم في الجنة. لا، ولهذا أنكر النبي على عائشة ذلك. نعم.
قال: وهذه شهادة عامة. نعم. يجب عن
ماذا؟ ما لها مفهوم، يعني لا حتى لا يحملك على إحسان الظن بالمؤمن التقي وكذا وكذا إلى أن تشهد له بالجنة. فالمؤمن لا تشهده بالجنة لمجرد ما ظهر منه من الوصف، وكذلك لا تشهد له بالنار لما ترى من فجوره. إنما هذا حكم عام سواء للمسلم أو للكافر. نعم.
قال: وهذه شهادة عامة يجب
لكن
علينا.
لكن هناك قول للبعض يقول في الكافر بأنه يشهد له بالنار، يشهد له، ويستدل بأثر إذا حيثما مررتم بقبر مشرك، لكنه ضعيف، ولو كان صحيح لكان نصا، لكنه ضعيف، وبالتالي يكون الأمر عام. ليه؟ لأن هذا الكافر لا تدري لعل الله ختم له بالإسلام وختم له بالإيمان. أنت أحكم بالظاهر، ما الظاهر؟ مشرك، حتى ولو كان قد تاب فيما بينه وبين الله، فهذا لا نعلمه، وبالتالي نجري أحكامه على الظاهر. فالقاعدة عند أهل السنة والجماعة تشمل المؤمن وتشمل الكافر، إنما النص على من القبلة لا مفهوم له. نعم.
قال: وهذه شهادة عامة يجب علينا أن نشهد بها، لأن الله تعالى أخبر به، فقال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم. وقال: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وأما الشهادة المتعلقة بشخص معين فأن نشهد لفلان أو لعدد معين أنهم في الجنة، وهذه شهادة خاصة، فنشهد لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء لشخص معين واحد أو لأشخاص معينين. مثال ذلك العشرة المبشرون بالجنة، وهم الخلفاء الراشدون، وهم الخلفاء الأربعة: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسعيد بن زيد وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام وأبو عبيدة بن الجراح. وقد جمع الستة الزائدون عن الأربعة الخلفاء عن الخلفاء الأربعة في بيت واحد فاحفظه: سعيد وسعد وابن عوف وعامر فهر والزبير المدح.
تخصيصهم أيضا أهل بدر وأهل بيعة الرضوان، فقد قال النبي: لا يرجو النار أحد بايع تحت الشجر. وأهل بدر كذلك ورد فيهم النص أنه لا يرجو النار، وليس نص لعل الله تعالى يقول فقال اعملوا فقد غفرت لكم، هذا فيه مغفرة الذنب وكذا، وإن كان مقتضاها لكن ليس تعيينا. وإنما ورد النص بأنه أيضا لا يلج النار. نعم.
قال رحمه الله
تعالى: ومن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ومنهم عكاشة بن محصن. نعم 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 مراد فرعون.
قال رحمه الله تعالى: أقسام الشياطين الذين يسترقون السمع. القسم الأول قسم لا يمكنه السماع مطلقا. القسم الثاني قسم آخر يمكن أن يسمع على سبيل الخطف ويحرقه الشهاب. القسم الثالث قسم يسمع على سبيل الخطف وينجو، وكل هذا بإذن الله عز وجل وإرادته تبعا لحكمته.
سبحان الله، هذا تقسيم جيد أخذ من سبر النصوص. فمسترق السمع، الشياطين بالنسبة لاستراق السمع أقسام: منهم من لا يسترق أبدا، ومنهم من يسترق ويدركه الشهاب، ومنهم من يسترق ولا يدركه الشهاب لحكمة الله حتى تصل الكلمة إلى الساحر فيضيف معها ما يضيف من الكذب ابتلاء للخلق وليس إعجازا للخالق، وإنما ابتلاء للخلق. هذا بالنسبة للشياطين. وقد كان الاستراق كثيرا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قل ببعثته صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الشرك المبتدع نوعان، نوع يتعلق بالألوهية ونوع
مبتدع. نعم. الشرك المبتدع نوعان.
نعم. مشكل عندي بالكسر.
المبتدع.
قال: نوع يتعلق
الشرك يبتدع. ما هو شرك مبتدع محدث. نعم.
أو يكون المبتدع شركه. قال المبتدع.
يبقى مش الشرك بقى، انت قلت الشرك.
لا، انا قلت شرك المبتدع.
الشرك المبتدع. نعم.
شرك المبتدع نوعان، نوع يتعلق بالألوهية ونوع يتعلق بالربوبية. اما الذي يتعلق بالربوبية فلانه شرع ونصب نفسه حاكما ومشرعا، لانه لا يفعل البدعة الا وهو يعتقد انها قربة. واما ما يتعلق بالألوهية فلانه اتبع هواه وخالف مولاه، وهذا يتعلق بالعبادة والألوهية.
يعني يريد ان يقول ماذا؟ يريد ان يقول مبتدع مشرك، وإن كان شركه ماذا؟ لا يخرجه من الملة إلا إذا اقتضى ذلك، لكنه ماذا؟ لكنه مشرك. مشرك من وجه ماذا؟ أنه اخترع. إذ البدعة هي اختراع طريقة تضاهي الشرعية، طريقة مخترعة في الدين تضاهي الشرعية، يريد سلك بها التقرب إلى الله، تضاهي الشرعية، إذن هذا شرك. أم لهم شركاء شرع من الدين ما لم يأذن بله، فهو داخل في نوع الشرك. فإن كان في عبادة وأحدث عبادة فقد جعل نفسه ماذا؟ فقد جعل نفسه مشرعا للعبادة لم يأذن به الله. فالذي يتعلق بربوبية فإنه شرع ونصب نفسه حكيما مشرعا. فالذي يجعل شرع الناس يمشون عليها هذا عنده شرك في الربوبية. لكن هل يخرج من ملة أم لا؟ لا يخرج إلا على وفق ما نص أهل العلم، أن يكون مكذبا، أن يكون جاحدا، أن يعطي نفسه الحق في ذلك. طب وفي الألوهية يحدث عبادة يريد من الناس أن يتقربوا بها إلى الله ولم يأذن بها الله، هو أنت رب تشرع؟ هو أنت رسول تشرع؟ ليس كذلك. يبقى إذن أنت عندك شرك في هذا. يبقى هذا الشرك المتعلق بالحكم والشرك المتعلق بإحداث عبادة، هذه ربوبية وهذه ألوهية، إلا أنه لا يخرج من ملة الإسلام إلا بالشرط. نعم.
قال رحمه الله تعالى: شريعة من قبلنا لها ثلاث حالات. الأولى أن تكون مخالفة لشريعتنا فالعمل على شرعنا. الثانية أن تكون موافقة لشريعتنا فنحن متبعون لشريعتنا. الثالثة أن تكون مسكوتة عنها في شريعتنا. وفي هذه الحال اختلف علماء الأصول هل نعمل بها أو ندع أو ندعها
أو ندعوها
أو ندعوها
مسكوت عنها.
قال: والصحيح أنها شرع لنا، ودليل ذلك قوله تعالى: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، وقوله تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب.
يبقى هل شرع من قبلنا شرع لنا؟ أما ما ورد به شرعنا فقطعا شرع لنا، أو نفاه شرعنا فقطعا ليس شرعا لنا. طيب، أو مسكوت عنه، فهل هذا يكون شرعا لنا أم لا؟ قولا، والراجح أنه شرع لنا، لأن الله قال: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، وقال قد كان في قصص عبرة لأولي الألباب. بهذا نكون قد وصلنا لختام هذه الرسالة، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحابه أجمعين.